بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات المدخل إلى مقاصد الشريعة، ومحاضرتنا في هذا اليوم تدور حول أقسام المقاصد. وأقسام المقاصد بالاستقراء وبالتتبع وباجتهاد أهل العلم تدور حول اعتبارات ثمانية. الأول، أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها. والثاني، أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد. والثالث، باعتبار الشمول. والرابع، باعتبار محل صدورها ومنشئها. والخامس، باعتبار وقتها وزمن حصولها. والسادس، باعتبار القطع والظن. والسابع، باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها. والثامن، باعتبار حظ المكلف وعدمه. وأهم هذه الأقسام هو القسم الأول، وهو اعتبار المصالح التي جاءت بحفظها. ولأجل هذا سيكون الحديث مصبا حول هذه أو هذا القسم من أقسام المصالح. فأقسام المصالح باعتبار أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها تكمن في أن القصد من تكاليف الشريعة هو حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد تنحصر في ثلاثة أقسام: القسم الأول الضروريات، والقسم الثاني الحاجيات، والقسم الثالث التحسينيات. وهذه القسم الثلاثية متفق عليها بين أهل العلم إلى درجة أنها قريبة من الإجماع، يعني تكاد تجزم بأن الإجماع منعقد على هذه القسمة الثلاثية، وبعض الأصوليين والمقاصديين يضيفون إليها قسمة رابعة وهي المكملات أو المتممات. إذن أقسام المقاصد بهذا الاعتبار تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاث: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. وذكرت لكم بأن هذا قد يعني يصل إلى مرتبة الإجماع، إلى الحكم بالإجماع على أن المقاصديين قالوا بهذا، وزادوا المكملات والمتممات. أولا الضروريات. الضروريات تعريفها هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. هي ما لا بد منها. الضروريات هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وبفواتها يحصل الفساد والخسران في الدارين. هذا هو تعريف الضروري. الضروري هو ما لا بد له أو ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، فإذا فات تخلف يعني مثلا، فإن هذا يحصل بسببه فساد عظيم في الدارين، يعني في الدنيا وفي يوم القيامة. وقيل في تعريف هذا الضروري، تعريف الضروريات، قالوا هي المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة. وهذه المقاصد الخمسة ما هي؟ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسب. وهذه الخمسة في واقع الأمر لم تخلو من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع. ولذلك المعروف في جميع الملل والمتعارف عليه في الأواخر والأول أن مقصود الخلق خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ العرض أو حفظ النسب. هذه الخمسة التي أجمعت جميع الملل عليها والشرائع أتت بها. هذه الخمسة أدلتها والمحافظة عليها والدعوة إليها جاءت باستقراء نصوص الشريعة، فمن استقرأ نصوص الشريعة والأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية وقف على أن هذه الخمسة إنما جاءت بها جاء بها نصوص الوحيين الشريفين. وأول مقصد من مقاصد هذه الضروريات هو حفظ الدين. حفظ الدين، الدين إذا أطلق ماذا يراد به؟ الإسلام يعني أصوله وبفروعه الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عند مسلم، حديث عمر بن الخطاب لما ذكر قال أخبرني عن الإسلام، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: يا عمر، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هذا الدين محصور في هذه المراتب الثلاث. إذن حفظ الدين هذا من أعظم مقاصد الشريعة، وهو المقصد الأول من مقاصد الضروريات، وضرورته تفوق كل ضرورة، ضرورة حفظ الدين تفوت كل ضرورة. ولذلك جاءت الشريعة فأمرت بالجهاد في سبيل الله وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية المذكورة في الكتاب والسنة، ففوتت النفس لأجل الحفاظ على ماذا؟ لأجل الحفاظ على الدين. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة في قضية المأمورات وفي قضية المنهيات تجدها على ثلاثة أقسام: القسم الأول عقلي، والقسم الثاني ملي، والقسم الثالث شرعي. أما القسم الأول وهو العقلي، وهذا هو الذي اتفقت عليه عقول العقلاء، اتفق العقلاء على مدح هذا الأمر، مثل إيش؟ مثل الصدق والأمانة والعدل. هذا ما من ملة من الملل، ولا طائفة من الطوائف، ولا شريعة من الشرائع، ولا جنس من البشر إلا وهم متفقون على ضرورة هذه الأشياء. ولذلك هذه أوامر عقلية، بمعنى أن الناس لا يمكن أن تقوم حياتهم على سعادة وهناء وراحة وأمن وطمأنينة إلا بمثل هذا الأمر. ولذلك قبح أضداده في النفوس، فقبح الكذب، قبحت الخيانة، قبح الغدر في النفوس. لماذا؟ لأن هذا أمر تقتضيه الفطر السليمة والعقول الصحيحة. الثاني مأمورات ومنهيات ملية، المأمور والمنهي عنه الملي، وهذا هو الذي اتفقت عليه جميع الشرائع بالنسبة للكليات، مثل قضية جاءت الشرائع بالدعوة إلى العبادة، إلى عبادة الله جل وعلا. ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل ولا كتاب أنزل إلا وهو يدعو إلى قضية عبادة الله، وأن الأصل في خلق الخلق ما هو؟ أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. واتفقت أيضا على المحرمات، وأعظم المحرمات ما هو؟ الشرك بالله. ولذلك أعظم ما أمر الله به التوحيد، جاءت به جميع الملل والشرائع من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما نهى الله عنه ماذا؟ الشرك. ولذلك نهى الله جل وعلا عنه منذ أن بدأ الشرك في هذه البشرية، نهى الله جل وعلا عنه وإلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فالشرك مقبح ومنهي عنه. ولذلك هذه مسألة ملية، بمعنى أن هذه المسائل جاءت بها الشرائع والملل. الأمر الرابع هو القسم الشرعي، وهذا الذي اختصت به الملة القرآنية، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل اختصاصها بالصلوات الخمس، اختصاصها بصفة الحج على نحو معروف، وكذلك الصيام على وصف معروف عند أهل الإسلام. ولذلك إذا جئنا للعقل، الأوامر العقلية نجدها إيش؟ كالمقدمات. العقلي يعني الأوامر العقلية هذه كالمقدمات فيما يتعلق بالحفاظ على الدين. وبالنسبة للثالث، الثالث ما هو؟ الشرعي. الثالث هو كالمعقبات للأول، أما الثاني فهو المقصود من خلق الخلق، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك كلمة الأنبياء السواء الذي اتفقوا عليها ما هي؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قل جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك القسم الثاني هو المقصد الأعظم، هو الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله بعث الله وأنزل الكتب، من أجله أنزل الله الكتب وبعث الرسل وشرع الشرائع وخلق الجنة والنار وقام وافترق الناس فريقان. هو هذه القضية، قضية عبادة الله، هذا هو ما يتعلق بقضية الدين. ولذلك ضروري الدين يفوق كل ضرورة، لأن حاجة الناس إلى الدين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فبفوات الطعام والشراب يفوت ماذا؟ الدنيا، فوت البدن وتذهب الدنيا فقط. أما بفوات الدين فيفوت إيش؟ الدنيا والآخرة، تذهب الدنيا وتذهب الآخرة. ولذلك حاجة البشر إلى الرسل وحاجة الوحي، حاجة البشر إلى الوحي أشد أكبر من أي حاجة. وضرورة ضرورة التلقي عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل ضرورة. ولذلك هذا الدين يحفظ من جانبين: الأول جانب الوجود، والثاني جانب العدم. جانب الوجود يحفظ من خلال ما يقيم أركانه ويثبت قواعد هذا الدين، وذلك بالعمل به وبالدعوة إليه وبالصبر على الأذى فيه، ومن ذلك أيضا بناء المساجد مثلا، طباعة المصحف الشريف، كذلك طباعة كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم ودواوين السنة مثلا، لأن هذا فيه بقاء للدين، فالناس يأخذون دينهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من الأشياء التي تحافظ على بقاء الدين ووجوده. الثاني من جانب العدم، بمعنى نحافظ على الدين من جانب العدم، وهذا مقصود عظيم. ومن جانب العدم أول شيء التحذير من الشرك والرياء، هذا من أعظم المقاصد، لأن أعظم الذنوب هو الشرك والرياء، أعظم الذنوب هو الشرك، والرياء هو أيضا من جنس هذا الشرك، بعضه أكبر وبعضه أصغر. والمقصود بأن هذا من أعظم ما ينبغي السعي فيه لبقاء الدين. كذلك رد البدع القولية والعملية والاعتقادية، هذا كله مما ينبغي السعي فيه، وذلك للإبقاء على الدين. ولو تركت البدع لتغير الدين ولتبدل، ولا حلت البدعة مكان السنة. والله جل وعلا حذر من البدع في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع في سنته. ولأجل هذا ينبغي معرفة السنة من البدعة، لأن بقاء البدعة فيه إيش؟ إذهاب للدين. فلو انتشرت البدع لا ذهب الدين ولا اندرس العلم. كذلك وهذا الأمر طبعا أيضا المحافظة على أصول الدين وفروعه، وهذا متعلق بطائفتين: الأولى العلماء، والثانية الحكام ولاة الأمر. أما العلماء فهم حراس الشريعة وحماة الدين، وذلك بالبيان وبالبرهان، وأما ولاة الأمر فهم المنفذون لأحكام الله جل وعلا بإقامة الحدود وردع أهل الباطل والعرامة وردع أهل البدع وتمكين أهل الحق من نشر هذا الدين. ولذلك نجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه كاد الإسلام أن يذهب لولا أن الله تعالى رده على يد أبي بكر يوم الردة، حينما ارتد الناس ومنعوا الزكاة، حتى قال عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فانظر إلى قيام أبي بكر بهذا الحق العظيم الذي رد الله تعالى الإسلام على يديه. ولولا قيام أبي بكر لذهب كثير من أركان الدين، ولقال في الدين من قال. في المقابل تجد مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه في فتنة القول بخلق القرآن، كيف أنه كان له نظر مقاصدي بعيد، مع أن له مندوحة وله فسحة ورخصة في قضية الإكراه. يقول جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالإمام أحمد رحمة الله عليه كان نظره أبعد من نظر كثير من الفقهاء، فهو نظر إلى نظرا مقاصديا بعيدا، ورأى بأنه لو استجاب للقول بخلق القرآن مع أن له رخصة في قضية الإكراه لضاع الدين، فثبت فرد الله تعالى الإسلام على يديه. ولذلك قال بعض السلف: رد الله الإسلام على يد أبي بكر يوم الردة، وعلى يد الإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك لا بد من معرفة أن الدين كما أنه يسعى في بقائه من خلال وسائل وأساليب شرعية، كذلك يحافظ عليه من جهة العدم، وذلك بنفي الشرك والبدع، وكذلك ما يتعلق بالأهواء، وكذلك ما يتعلق بغيرها مما هو منصوص عليه. وأنا لست في مقام يعني السرد والتمثيل والإغراق في هذا الأمر بقدر ما أنا بحاجة إلى التقعيد. الأمر الثاني ما يتعلق بحفظ النفس، بحفظ النفس، والمقصود بالنفس هي النفس المعصومة. طيب سؤال لكم: ما هي النفس المعصومة؟ من هي النفس المعصومة؟ هل هي نفس واحدة أم أنفس؟ لا، أنفس. أولا نفس المسلم، نفس المسلم نفس معصومة، كذلك نفس المعاهد والذمي والمستأمن، هؤلاء كلهم أنفسهم معصومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. والمقصود حينما نتكلم عن حفظ الأنفس نقصد بها الأنفس المعصومة، المسلم أو من دخل بأمان، أو من أعطى الجزية، أو من كان له عهد عند أهل الإسلام، عند أهل الإسلام. ولذلك حفظ النفس يأتي في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين، بعد حفظ الدين، لأن مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، مصلحة القلب يعني الدين مقدمة على مصلحة البدن، ومصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، ولذلك المال مكمل للبدن والبدن مكمل للدين، فالدين هو الأصل، وكل هذه الضروريات ترجع إلى هذا الأصل الأصيل. ومعلوم بأن الفساد إما أن يكون في الدين وإما أن يكون في الدنيا، إما أن يكون في الدين وإما أن يكون في الدنيا. أما الفساد في الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل، وهذا ذكرناه في يعني ذكرناه بإشارة في قضية حفظ الدين. أما ما يتعلق بفساد الدنيا فإن أعظم فساد في الدنيا هو قتل الأنفس المعصومة، وهذا من تأمله ونظر في نصوص القرآن والسنة رأى ذلك ظاهرا. وربنا جل وعلا حينما يذكر الشرك على أنه من الذنوب العظيمة يعقبه بذكر ماذا؟ قتل الأنفس. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود حديث يوافق هذه الآية، قال يا رسول الله قلت أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزالي حليلة جارك. فهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب على وفق هذه الآية، ولذلك يأتي قتل الأنفس المعصومة ليمثل أعظم فساد في الأرض. وجاءت النصوص المتكاثرة في عصمة الدماء وفي حرمة هدرها. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لاحظ الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم بين جل وعلا حرمة قتل الأنفس بشكل متعمد ومقصود. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية إراقة الدماء وسفكها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يعني من أوجه متعددة يشير إلى أن قاتل النفس مرتكب لأعظم الذنوب ولأعظم الكبائر. جاء في الحديث: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال المقتول والقاتل يوم القيامة، أن المقتول يأتي ورأسه بيده يأخذ بقاتله بين يدي الله جل وعلا، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولذلك ذهب بعض أهل العلم، وهو مروي عن ابن عباس في أحد أوجه التفسير المروية عن ابن عباس، أن القاتل المتعمد يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، لأن تعرفون بأن التخليد في النار على قسمين: تخليد أبدي وتخليد أمدي. قال ابن عباس: التخليد هنا أبدي في إحدى الروايات، وجمهور السلف على أن التخليد هنا أمدي، يعني يطول بقاؤه في النار، وليس هذا محل بسطه، إنما هو في أبواب الفروع. لكن أشير إلى أن الشريعة جاءت فعظمت النفوس، ولذلك حفظ النفوس من أعظم مقاصد الشرع، وهو من أعظم الضروريات بعد حفظ الدين. حفظ النفس هذا أيضا يكون من جانبين: من جانب الوجود ومن جانب العدم. ولذلك أسرد الآن بعض القواعد في قضية أو المسائل في قضية حفظ النفس من جانب الوجود ومن جانب من حيث العدم. أولا، جاء التحريم بالاعتداء على الأنفس، يحرم الاعتداء على الأنفس. كذلك سد جميع الذرائع المؤدية إلى قتل الأنفس المعصومة. أيضا قضية القصاص، ما شرع القصاص إلا للإبقاء على الأنفس، يقول جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة، فالقصاص إنما شرع لأجل بقاء الجنس الإنساني والنوع الإنساني. كذلك ضرورة إقامة البينة في قتل النفس، فليس كل من ادعى على أحد بأنه قتل يقبل، وإنما لا بد من إقامة البينة والتفريق بين العمدية وبين الخطأ. ولذلك العمدية يختلف الحكم فيها عن قتل الخطأ، وهذه مبثوثة، يعني ليست المسألة مثل ما يظن بعض الناس أن من قتل قتل مباشرة، لا، هناك إجراءات طويلة، وهناك لابد من بينات، ولابد من أمور عديدة حتى يثبت على القاتل القتل العمد أو قتل الخطأ. وهذا كله يدور في إيش؟ المحافظة على إبقاء النفس. فكما أن الشريعة راعت جانب المقتول في قضية حمايته وأخذ الحق لأوليائه، كذلك في القاتل، والقاتل له ضمانات أيضا في الشريعة، لأن هناك من يحاول تشويه الشريعة وأنها لا تنظر إلى هذا الجانب، وهذا غلط على الشريعة وغلط على الملة، وإنما هناك أمور ومسائل دونها خرط القتاد في قضية المباشرة القصاص، بمعنى أن المسألة يعني تأخذ إجراءات طويلة من حيث الشهود والبينات والقرائن، فليست بهذه السهولة التي يعتقد بعض الناس. كذلك تأخير القصاص إذا خشي الضرر بالغير، مثل لو أن امرأة استحقت القصاص وكانت حاملا، فيؤخر القصاص لأجل الإبقاء على نفس وهو الحمل وهو الجنين. أيضا ضمان النفس إما بقصاص أو دية، فلا يذهب الدم هدرا. ولذلك الآن من ولي القتل إما أن يطلب القصاص أو ينتقل إلى الدية أو يعفو، بمعنى أنه لا يشعر بأن هذا الدم رخيص أو ذهب هدرا، وإنما له ضمانات كما جاءت بها الشريعة. كذلك العفو عن القصاص من باب استبقاء نفس القاتل والحرص عليها أيضا، فيحصل العفو. حصل العفو في العهد النبوي، وحصل العفو في العهود بعد ذلك، وكذلك في عهدنا يحصل العفو، وهذا كله من باب إبقاء أو الحفاظ على الأنفس. أيضا كذلك إباحة المحظورات عند الضرورة وغير ذلك مما شرع لحفظها. تعرفون بأن الآن الضروري بأن إبقاء النفس ضروري وأكل النجاسات محرم، أكل النجاسات محرم. فلما كان هذا المحرم أو هذه المفسدة تقود إلى إبقاء النفس، أهملتها الشريعة وأهدرتها للإبقاء على النفس المعصوم. فلا ينظر الإنسان إلى المفسدة بمعزل عن مؤداها إلى ضروري، إلى ضروري. وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم في قضية الموازنة بين هذه الضروريات في حال الاختلاف وفي حال المقابلة وفي حال التزاحم. ولذلك ربنا جل وعلا رخص بأكل المحرمات للمضطر. لماذا؟ للإبقاء على هذا الضروري. ما هو الضروري؟ النفس، النفس. ولذلك حرم الله جل وعلا جملة من المحرمات، قال إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. الآن رجل في الصحراء وكان في مهلكة ولم يجد إلا ميتة، إلا ميتة، فإنه يجب عليه أن يأكلها لإبقاء نفسه المعصومة. فإذا أبقى نفسه بعد هذا الأكل عاد التحريم إلى هذه الميتة. كذلك وجوب إقامة النفس بالطعام والشراب، فيجب على الإنسان أن يقيم نفسه بالطعام والشراب، لأن هذه هي مادة الحياة الجثمانية، الجسمانية هي الأكل والشرب، الأكل والشرب، فيقيمها. ولذلك من أهملها متعمدا حتى يعني وصله الضرر فهو آثم. وربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى التهلكة. فإذا الإنسان يجب عليه أن يحرص على بقاء نفسه المعصومة وكذلك أنفس الآخرين. الضروري الثالث حفظ العقل، وهذا أيضا أمر متفق عليه، وهو يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها أن المحافظة على العقل أمر يعني أمر ضروري، والإنسان قيمته في هذه الحياة بعقله. ولذلك الآن التكاليف منوطة بإيش؟ بالعقل، بالعقل. الآن جميع العبادات يشترط فيها التكليف، والتكليف منه العقل والبلوغ، العقل والبلوغ، إلا في قضايا مستثناة كالزكاة مثلا وغيرها، لأن المخاطب بها المال. فالمقصود بأن العقل مهم جدا، ولذلك نور العقل لا يمكن أن يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة، إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. بدليل أن الله تعالى ذكر أقواما لهم عقول وقال بأنهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هي عقول، قلوب موجودة لكنها مطموسة، مطموسة. حتى إن الله جل وعلا شبه أولئك القوم الذين لم تطلع على قلوبهم شمس الرسالة بالبهائم، بل أحط، قال جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. والمقصود بأن نور العقل لا يمكن أبدا أن يهتدي إذا لم يستمد مادته من نور الوحيين الشريفين. ولذلك الإبقاء على سلامة العقل يكون في واقع الأمر باتباع نور الوحيين الشريفين. وإرخاء العقل وتسريحه أو جعل الحبل على الغارب له في واقع الأمر يقود مثلا إلى ضلال مبين. ولأجل هذا بعض الناس الآن يظن أن فساد العقل فقط يكون في المخدرات والمسكرات. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلام عظيم، يقول إن هناك أشد من المسكرات والمخدرات على العقل، ومنها حينما يسرح الإنسان عقله في أقوال المناطقة والفلاسفة والدجاجلة هؤلاء، فإنه أشد من شرب المسكرات، أشد من شرب المسكرات. وكم سمعنا وقرأنا وقد شاهدنا أيضا أناسا كانوا على الهدي القويم والصراط المستقيم، فلما سرحوا عقلهم في زبالة أقوال الفلاسفة والمناطق، ولما لم يصونوا عقولهم عن مثل هذه البدع وعن مثل هذه الفلسفيات، ظلوا ضلالا مبينا وانحرفوا انحرافا خطيرا. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إخواني بالنسبة لهذا الضروري محافظته يكون أيضا من حيث الوجود ومن حيث العدم. من حيث الوجود يكون بجعله يستمد هذا النور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك من خلال النظر والتأمل في آيات الله تعالى الكونية وفي آياته الشرعية سبحانه وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا ثم قل سيروا في الأرض ثم انظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون ويعقلون. الآيات في هذا كثيرة جدا، ولذلك الإبقاء على العقل يكون بمثل هذا الأمر، وإذهاب وأيضا المحافظة على العقل من حيث العدم، وذلك بمنع كل ما من شأنه أن يفسد هذا العقل فسادا حسيا وفسادا معنويا. الفساد الحسي يكون بماذا؟ بمعاقرة الخمرة وبتناول المخدر، فإن هذا يغطي العقل، ولذلك الخمرة ما سميت خمرة إلا لأنها تغطي العقل، مأخوذة من الخمار والتغطية فتغطي العقل، فيصبح المخمور والسكران في مرتبة البهيمة، ما يفرق بين من تحل له ومن تحرم عليه، ولا يفرق بين التمرة ولا البعرة، ولا يفرق بين الصحيح ولا السقيم. لماذا؟ لأن هذا العقل الذي هو الجوهرة باعه بشيء، بقطعة حشيش أو بكأس خمر والعياذ بالله، فأذهبه فأصبح في انحطاط وأصبح في سفول. ولذلك يذكرون بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما شرب الخمر في حياته، سئل عن ذلك يذكر هذا، يقول بأنه رأى سكرانا يأكل بعرة ويقول ما أجمل التمر، لأن غاب عقله، غاب عقله. كذلك بعض المتقدمين يعني حرموا الخمر وذلك إبعادا لمرضاة الأجساد عن أن ينحطوا إلى هذه المرتبة، لأن شرب الخمر إنما هو لقضاء لإشباع النفس ولإرضاء الجسد، لإرضاء الجسد، فهؤلاء امتنعوا عنها لعلمهم بأنها تذهب بهم إلى دركات سفلية. وكذلك إخواني فيما يتعلق بقضية هذا فيما يتعلق بالشيء الحسي، ها؟ أما المعنوي فهناك السكر أيضا، هناك السكر من خلال مثلا من خلال ما ذكرت القراءة في كتب السحر مثلا، أو كتب الفلاسفة والمناطقة وكتب الدجاجلة، هذا مما يفسد العقل ويذهب صفاءه ويلطخ وجهه الصبيح، ولذلك الإنسان يحرص على عقله. عمر بن الخطاب رضي الله كما في المسند وغيره يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيده ورقة من التوراة فغضب، فقال يقول صلى الله عليه وسلم لعمر: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: أتوب إلى الله ورسوله. ورقة من التوراة، وعمر من هو؟ عملاق من عمالقة الإيمان، عمر جبل من جبال الإسلام، عمر ركن من أركان الملة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجر ونهاه أن يقرأ في هذه الكتب. وللأسف الشديد الآن بعض الشباب وبعضهم ممن يعني هم على يعني نرجو لهم الخير يقول لا الآن خلاص ما في وصايا على العقول، يقول ما في وصايا نقرأ ما نشاء، وتجد على الخير وعلى السنة وكذا، وبعد فترة لما أغرق في قراءة الكتب هذه، كتب الضارة التي لا ينتفع بها العالم ولا ينتفع بها يعني ما تنفع لا عالما ولا بليدا، ولذلك تجد بعد فترة ضعف إيمانه وأصبحت غشاوة على عينه والعياذ بالله، وخف دينه وكثرت الجرأة عنده والعياذ بالله، فالطعن على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلام. وهناك سكر أيضا فيما يتعلق بالتفكير في الدنيا وفي المال وفي النساء والمناصب، هذا أيضا سكر، هذا نوع ثاني معنوي، بحيث أن الإنسان تجد يقضي وقته غالبا في التفكير في هذه الأشياء، فيذهب العقل وراء هذه الشهوات. وقد ذكر هذا أبو عبد الله بن القيم وأيضا أبو الفرج بن الجوزي، وأشاروا إلى أن هذا مضيعة للوقت وكذلك إفساد لنور العقل. تجد الشخص يجلس فترات من الوقت وزمانا من الوقت ويفكر في أشياء هي مجرد سراب يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، ما وجدوا شيء، يتخيل ويتهيأ وربما يعطي لنفسه يعني صفات حتى أنه يتهيأ بأنه إيش صاحب ملايين ومليارات، ويضيع وقته في مثل هذا ويفسد على عقله. إذن هذا ضروري من الضروريات، ولذلك الشريعة جاءت بالمحافظة على العقل. طيب العقل أين محله؟ ها، في القلب. إذن العقل محله القلب وليس الرأس. الرأس فيه الدماغ، وللدماغ اتصال بالعقل الذي هو في القلب، اتصال بالعقل الذي هو في القلب. الضرورة الرابع حفظ النسب أو النسل أو العرض أو البضع كما جاءت تعبيرات البقاصديين، والمقصود بأن حفظ النسب ضروري من الضروريات، وهذا أيضا يكون من جانبين، جانب الوجود وجانب العدم، جانب الوجود وجانب العدم، لأن الله تعالى خلق الخلق وجعل لهم قانونا وهو قضية التناسل، وهذا أمر كوني قدري، يتناسلون حتى يدور دالوب الحياة، تستمر الحياة، ولذلك شرع لذلك جملة من الأمور التي يحافظ بها على الجنس الإنساني، الجنس الإنساني ومعرفة النسب وغير ذلك. ولأجل هذا يقول العلماء بأن حفظ النسب من جانب الوجود جاء في مثلا نصوص كثيرة في القرآن والسنة، من ذلك مثلا الحث على الزواج على النكاح، ذكر الله جل وعلا الأنبياء وبين بأن لهم أزواجا وذرية، وربنا جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وذكر عن الأنبياء جميعا، وكذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بأنهم يتزوجون ويتوالدون، كذلك الترغيب في الأجر في النكاح، وأن النكاح يترتب عليه أجور، يعني ليست القضية مجرد شهوة أو دنيا، لا، بل هي فيها أجور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على التزوج من الولود الودود، قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أيضا إباحة التعدد، إباحة التعدد كذلك لحفظ الجنس الإنساني، كذلك الإشهاد على الزواج، هذا فيه محافظة على النسب، وهذا سيأتي في قضية الحاجيات لما نضرب بعض الأمثلة، فيشهد على النكاح للمحافظة على ماذا؟ على النسب وعلى العرض، حتى يعرف بأن فلان دخل على فلان، أن فلان زوجة فلان. كذلك رعاية الذرية من حيث التربية، التربية بقسميها، التربية المادية والتربية المعنوية، تربية القلب وتربية البدن، التربية القلب يعني بالتربية على الدين وعلى مكارم الأخلاق وعلى فضائل الأعمال، زيادة على يعني الأصول التي ينبغي لكل مسلم أن يكون عليها. كذلك تربية البدن، وذلك بتنشئة الأولاد تنشئة صحية بدنية، هذا كله مما فيه محافظة أيضا على النسب. كذلك الإنفاق على الذرية، هذا كله مما يعين على بقاء النسب. من جانب العدم جاءت الشريعة فمنعت كل ما يهدد النسب أو العرض أو النسل، مثلا النسل، طبعا بعض العلماء يفرق بين النسل والعرض، النسل والعرض، يقولون النسل فيما يتعلق بقضية يعني الزواج والتوالد، وأما مسألة العرض فيقصدون فيها السمعة، سمعة الإنسان، لأن الإنسان قيمته في سمعته، قيمته في سمعته، وقيمته أيضا في عدم تهديد هذه السمعة بأي نوع، ولأجل جاء القذف في ليمثل كبيرة من كبائر الذنوب، قد رتب الله عليه جملة من العقوبات، منها قل جل وعلا والذين يرمون المحصنات، ها، والذين يرمون المحصنات المؤمنات، لا، الآية قبلها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاث عقوبات غليظة، لماذا؟ حتى لا يلوك الناس في أعراض بعضهم بمجرد والله مشكلة بين شخص وآخر أحب ينتقم منه وقال والله هذا زاني وهذه زانية وهذا كذا وهذا كذا. لا، ضربت الشريعة سياج من الأمن والأمان على أعراض الناس، وضربت بيد من حديد على كل من يريد أن يتجاوز هذا الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء رتب الثلاث عقوبات، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا من تاب، إلا من تاب. يرجع الاستثناء إلى آخر مذكور أم إلى الجميع؟ هذه مسألة تبحث في فروع الفقه في بابه. والمقصود بأن أيضا حفظ النسب والعرض والنسل جاء أيضا من المحافظة عليه من حيث العدم، من جانب العدم، وذلك بحسم وقطع كل ما من شأنه أن يؤثر على النسل وعلى النسب وعلى العرض، هذا كله مما جاءت به الشريعة. من ذلك مثلا حرمت الشريعة ترك النكاح تبتلا، يعني بعض الناس الآن يقول الله ما تزوج أنا أتقرب إلى الله بترك النكاح. ما رأيكم بهذا؟ يقول واحد أنا ما أبغى أتزوج يعني لأن هذا قرب إلى الله. نقول هذا تبتل مردود وبدعة من البدع. ولذلك لما جاء 3 رجال أو شباب إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن عبادته في السر كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إنني أنام، أما إنني أرقد وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على هدي. وقال العلماء من ضوابط الكبيرة التعبير بليس مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني، يعني هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وللأسف الشديد الآن موجود هذه الثقافة عند كثير من شباب المسلمين، وهي مستوردة تأثروا بها من ثقافات أخرى، يرون بأن يعني الزواج يقيد الإنسان والزواج كذا والزواج كذا، وهناك دعوات لقضية ترك الزواج واستبداله بعلاقات خارج عش الزوجية والعياذ بالله، وهذا يقضي على ضروري من ضروريات الخلق، ويقضي على مقصد عظيم، بل هذا يجعل الدنيا رجراجة متكفئة مضطربة، بحيث تنقلب الأمور وتتغير الصور وينتشر الشذوذ بدل الحقائق. ولأجل هذا جاءت الشريعة فدعت إلى النكاح ودعت إلى الزواج ورغبت فيه، وأيضا سهلت السبل إليه. مثل إيش؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قضية تسهيل المهر وعدم تعقيده، قضية تسهيل قضية إقامة يعني إشهار الزواج، كل هذه وسائل سهلتها الشريعة لإقامة هذا المقصد. وللأسف الشديد الآن عندنا مصيبة من المصائب، وهي تعقيد هذه الأمور فقضت على مقصد من مقاصد الشريعة. الآن عندنا النكاح ضروري من الضروريات ولا لا؟ طيب حفلة الزواج ضرورية ولا تحسينية؟ كمالية تحسينية. ولذلك عندنا سيأتي سقوط الضروري يسقط الحاجي والمكمل أو التتميمي، أما إذا سقط التحسيني فإنه لا يسقط الضروري. يعني لو ما أقيمت حفل الزواج يصح الزواج ولا لا؟ ما فيها شيء، يصح الزواج. للأسف الآن أغلب الآباء وأغلب الأمهات يركزون على حفلة الزواج أكثر من تركيزهم على مقصود الشرعي من النكاح، وهذا صرف كثير من الشباب عن الزواج المبكر، وبعضهم ذهب يمينا ويسارا وربما تجاوز الحدود حدود بلده ليقترن بامرأة، يقول لأن المساء المعقد عندنا، وهذا يتحمل آثامه الآباء والأمهات إن كان هم لهم دخل في هذا. ولأجل هذا لابد الانتباه إلى مثل هذه القضية. يعني لو أن شخصا تزوج امرأة وعمل حفلة بسيطة جدا يكفي الشهود، الفقهاء يقولون الشاهدين في هذا إشهار للزواج، إذا شهد اثنان إشهار، وأهل البنت وأهل الزوج وصلى الله على محمد مثل ما يقولون. المصيبة وين الآن؟ المصيبة أن الآن الناس اهتموا بالتحسيني وبالكمالي وبالمتمم، فأثر على الضروري، وهذا مما تبطله الشريعة. كذلك منع الحمل، الشريعة نهت عن قضية منع الحمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وعندنا باتفاق الفقهاء على حرمة إيش؟ منع الحمل، يعني قطع الحمل بالكلية. هم يرخصون في تنظيم الحمل، ينظم الحمل كل سنتين كل ثلاثة على حسب حالة المرأة مثلا، لكن أن يقطع تقطع المرأة الذرية أو الرجل فإن هذا مما نهي عنه. كذلك ممارسة الإجهاض، لأن هذا فيه قطع للنسل، ممارسة الإجهاض، ولذلك جاءت العقوبات مشددة على من أجهضت جنينا وقد نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح، فيه عقوبة مغلظة، يعني فيه كفارة، وهي غرة عبد أو أمة. وأيضا لا ترث المرأة إذا كانت هي السبب من هذا، من هذه الدية شيء، وعليها الكفارة أيضا لقتلها نفسا من الأنفس. أيضا مما يدخل في حفظ النسب أو النسل كذلك المحافظة على العرض، ولذلك جاءت الشريعة فأمرت المرأة بأن لا تزوج نفسها صيانة لعرضها وحماية لها، بل لا بد إيش؟ من ولي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وجمهور الفقهاء على ذلك خالف في هذا الحنفية في شروط معينة، لكن المقصود بأن هذا أيضا أمر غاية في الأهمية، وهي قضية الولي، حتى تحافظ المرأة على نفسها، وأيضا يحافظ الأب ويحافظ الأسرة على سمعتهم. كذلك فيما يتعلق بقضية نكاح الزانية حتى تتوب، يقول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزانية لا يجوز لأحد أن ينكحها إلا بعد أن تتوب إلى الله، صيانة لماذا؟ للعرض، حتى تبقى سمعتك. ولذلك يذكر العلماء لو أن رجلا تزوج زانية، تزوج زانية لم تتب، فإن هذا سيؤثر على سمعته وعرضه، ولو حصل الشجار بينه وبين أحد بين آخر لقال: يا زوج الزانية، رماه بأسهل عبارة. ولأجل هذا جاءت الشريعة فصانت العرض وحرمت نكاح الزانية حتى تتوب، تتوب إلى الله جل وعلا، وأيضا تتجاوز العدة وغير ذلك. وأيضا تشتهر توبتها. ولذلك للأسف بعض الشباب العاطفي هذا يرى امرأة تعجبه قد يأخذها من مكان وسخ فيتزوجها ويقول إن شاء الله بعدين تتوب، وهذا غلط، هذا فيه هدم لأصل من الأصول والمقصد من المقاصد. كذلك النهي عن الطلاق لغير ضرورة، هذا أيضا من الأمور التي تحافظ على النسب والنسل، ولو كثر الطلاق لحصل إيش؟ فوضى، مثل ما هو الآن في كثير من البلدان، وللأسف أصبح الطلاق ظاهرة من الظواهر، مقلقة ومؤلمة ومفزعة، وتستدعي حقيقة يعني أهل الحل والعقد وأهل العلم أن يتداعوا من كل جهة ومن كل صوب إلى حل هذه القضية، لأن أصبحت مقلقة. والسبب في ذلك عدم فهم كثير من الأزواج أو الزوجات لمقاصد النكاح ولمقاصد الزواج، فهم يأخذونها بأشكالها، بأمورها الشكلية والمادية وقضاء الوطر، ونسوا بأن هذه عبادة، والله جل وعلا عظم عقد النكاح بل جعله مقدسا، قال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إهمال تربية الأولاد أيضا يقضي على هذا الضروري وهذا المقصد، ولذلك يتنبه المسلم لمثل هذا الأمر. عندنا الآن المقصد الخامس والأخير، وهو حفظ المال. وذكرت لكم بأن المال مكمل للبدن، كما أن البدن مكمل لإيش؟ للقلب الذي هو الدين. والمال عظمته الشريعة وأيضا حمته، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل درهم يكتسبه الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة: من أين أخذته؟ من أين كسبته؟ وفيما أنفقت؟ وهذا يدلنا على أن الشريعة تهتم بهذا الأمر. والمال كما لا يخفاكم حسب ما يعبر الذين لهم عناية بالاقتصاد، المال هو عصب الحياة وهذا واقع. ولذلك عندنا مسألة الزكاة ومسألة الصدقات، وعندنا قضايا في المعاملات كثيرة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. الشريعة جاءت فحمت المال وعظمت شأن المال ودعت إلى المحافظة عليه والإبقاء عليه على أنه مقصد من الضروريات، ويحمى ويحافظ عليه من جانبين، جانب الوجود وجانب العدم. أما جانب الوجود فهو الدعوة إلى الاحتراف والكسب والعمل والامتهان والاعتمال، هذا كله مما دعت إليه الشريعة. ولذلك يأتي الاكتساب في مرتبة أعلى من الجهاد في سبيل الله، كما بيّن الله جل وعلا في كتابه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال القرطبي وغيره من أهل العلم من أهل التفسير أن الله تعالى جعل الضرب في الأرض، يعني في التجارة كما قال ابن عباس، الضرب في الأرض في الاكتساب الواجب في مرتبة أعلى من الجهاد في سبيل الله. وآيات العمل قل اعملوا فسيرى الله عملكم لا ينبغي أن نقف فيها على وجه واحد من أوجه التفسير فنجعلها ونوظفها في العبادة فقط، بل هي تنسحب إلى أيضا الأعمال الدنيوية، العمل والاكتساب قصدي، بدليل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل الاكتساب في سبيل الله في قصة ذلك الشاب الذي خرج مسرعا إلى السوق فغمزه بعض الصحابة، قال انظر إلى هذا، فقال التفت إليه وسلم لما قال انظر إلى هذا لو كان في سبيل الله، قال إن كان يسعى على نفسي فهو في سبيل الله، إن كان يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان يسعى على أهل وذرية فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاكتساب والعمل لأجل إقامة الواجبات التي على الإنسان من سبيل الله. ولذلك الآن الإنسان حينما يريد الصلاة يحتاج إلى ماذا؟ الوضوء، الماء. الماء من وين يجيبه؟ يسرقه ولا يحصل عليه بالمباح ولا يشتريه؟ إما أن يشتريه وإلا يحصل عليه بالمباح. إذن يحتاج إلى مال، يحتاج إلى ستر العورة وهذا يحتاج إلى مال. كذلك تجب على الزوج نفقة على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه، كذلك عند كفارات مثلا أو نذور، هذه كلها أيضا أقل شيء أن يحفظ ماء وجهه من السؤال أو الكدية اللي يسمونها الشحاذة والتسول الآن، يحفظ وجهه من هذا الأمر. إذن دعت الشريعة إلى ماذا؟ إلى الكسب والعمل والحصول على هذا المال. يقول جل وعلا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق وعمل ورعى الغنم، رعاها لابن معيط على قراريط، ولما قيل له يا رسول رعيت؟ قال نعم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. يقول أبو عبد الله بن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم باستقراء سيرته كان يدخل السوق قبل البعثة أكثر من دخوله بعد البعثة، لأن بعدما بعثه الله اشتغل بالدعوة، اشتغل بتبليغ الدين، أما قبل ذلك فكان يدخل السوق ويعمل ويشتري ويبيع صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنفاق على أو الإبقاء على الأموال التي في أيدي الناس وعدم التعدي عليها، فإن هذا مما جاءت به الشريعة. ولذلك لا يجوز التعدي على أموال الناس لا بالسرقة ولا بالغصب ولا بالنهبة ولا بالغش اللي هو مثلا رشوة، ولا بالتحايل، ولا بأي نوع من هذه الأنواع. كذلك ربنا جل وعلا أباح البيع، قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في البيوعات، الأصل في المعاملات الحل والإباحة. كذلك يعني دعت الشريعة إلى الصدقات، وهذا لا يكون إلا باكتساب. أيضا دعت الشريعة إلى قضية التعامل بالدين والقرض مثلا حتى ينمو المال. طبعا الدين ليس الربا، لا، الديون بمعنى في البيع والشراء. من جانب العدم جاءت الشريعة فحرمت إضاعة المال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا مما كرهه يعني حرمه، لأن الكراهية في لغة السلف وفي القرآن أيضا الأصل فيها إيش؟ التحريم. والدليل ما جاء في سورة الإسراء لما عدد الله جل وعلا المحرمات الشرك والقتل وقال تعالى في آخر السورة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني محرمة. ولذلك نجد في كلام السلف التعبير عن التحريم بالكراهة، التعبير عن التحريم بالكراهة. أيضا تحريم الربا، لأن هذا مما يفسد المال فسادا معنويا وفسادا حسيا. أما الفساد المعنوي فلخبثه، وأما الفساد المادي فلأن المال لا يدور، المال لا يدور وإنما ينمي بعضه في جهة دون جهة. ولذلك الشريعة جاءت فدعت إلى أن يدور المال، وأن يكون هناك إيش؟ يكون هناك تحريك لهذا المال. والربا في واقع الأمر إنما هو سحق للفقراء وإبقاء لطائفة فقط من المتسلطين على الفقراء. كذلك الرشوة، وهي إحقاق باطل أو إبطال حق عن طريق دفع مال. الشريعة جاءت فحدد حدودا عظيمة في كلها تتعلق بسبب المال، منها حد السرقة. يقول جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسبب أنه إيش؟ اعتدى على مال الآخرين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الموت في سبيل الدفاع عن المال شهادة. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته؟ قال: أنت في النار. بمعنى أن الشريعة تدعو إلى أن يحافظ المسلم على ماله. طبعا هذا الحديث لا ينبغي أن نأخذه نختطفه من رحمه هكذا، لأن عندنا ما يتعلق بالمفاسد والمصالح والترتيب بينها، لكن هذا مجالها سيأتي في وقته. المقصود بس أشير إشارة إلى أن حفظ المال مما يدل على أنه مقصود وضروري، أن الشريعة حددت الحدود وبينت المعالم وزجرت عن التعدي على هذه الأموال. كذلك التعزير بالأموال، مثل ماذا؟ يعزر بالمال الذي يمنع الصدقات، أو مثلا يعتدي على ما حد مثلا مما هو يتعلق بمجموع الأمة مثلا، فإنه يعزر. أيضا توثيق الديون مثلا وضمان المتلفات، تعريف اللقط كذلك. يعني لو أن كل إنسان ضاع منه شيء استولى عليه الآخرون، سيكون إيش؟ الأمور فوضى وتذهب الأموال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت ضالة الغنم؟ قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: أرأيت ضالة الإبل؟ فغضب. قال: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. يعني تمتنع بنفسها عن صغار السباع، أما الغنم لا، فاحفظها. ولذلك عندنا باب في الفقه اسمه باب إيش؟ اللقطة. لماذا؟ حفظ للأموال، حفظ للأموال. يعني الأصل في المال العصمة وليس الهدر. ولذلك تحفظ في قانون لا يعرف في ملة ولا في شريعة ولا في قانون من القوانين ولا ملة من الملل. كذلك حفظ الودائع والعواري أيضا العارية تؤدى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع امرأة كانت تجحد العواري في مكة. كيف تجحد العواري؟ تأخذ عارية تقول لجارتها: أعطيني شيء أستخدمه، ما ترد، تجحد، تقول: أبد ما أخذت منك شيء. أو مثلا تأخذ سكين أو قدر أو ذهب من هنا أو كذا ثم تجحده. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. لماذا؟ لأن لو أن هذا الأمر أصبح يعني أرضا مباحة للناس لذهبت الأموال، فجاءت الشريعة فصانت الأموال. طيب، الآن تم لنا ساعة تقريبا، وأنا حقيقة حريص، قلت اليوم يعني 45 دقيقة، لكن عموما الجعبة ملأة والحديث شجون حول هذه القضايا. إن شاء الله غدا نكمل ما يتعلق ببعض القواعد المتعلقة بالضروريات، ثم نذكر الحاجيات والتحسينيات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.